الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس، ويبدو أن التطبيق سوف يكون بين الأذان والإقامة لكثرة حضور الناس، ولعل هذا الرأي أفضل. ايش رأيكم؟ هو كذلك؟ طيب، وين وصلنا؟
المسح على الخفين والجبيرة والعمائم.
المسح على الخفين والجبيرة والعمائم طريقتنا اليوم فيها بطء شوي. استشارة للجميع بالنسبة لطريقتنا معكم، هل ترون التفصيل أكثر أو الاختصار أو كما هي؟
كما هي طيب
إن شاء الله. إني ودي أختصر عشان ننتهي من المقرر، لما كل يوم عندي ثلاث مجالس، من بكرة بتصير مجلس واحد، والظهر بعضكم توا قايم ما هو بحاضر معنا، الله المستعان، يمكن نختصر. طيب نبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام محمد بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي في كتابه أخصر المختصرات: المسح على الخفين والجبيرة والعمائم.
بعد أن بين المؤلف ما يتعلق بفروض الوضوء وسننه واجباته وأحكامه، ناسب أن يبين ما يتعلق ببعض مسائل الإرفاق، يسمونها مسائل إيش؟ الإرفاق، الرفق، أو الرخص، أو التيسير، ومنها مسألة المسح، وهو نقل العضو الذي حكمه الغسل إلى المسح. من ذلك الخفين، والخف هو ما أخفى القدم من جلد أو صوف أو قطن أو نحوه، كالموقين والجرموقين والتساخين واللفائف، يسمونها الشرابات، يسمونها الدلاغ، يسمونها قفاز القدم، والاسم أسماءها كثيرة ولا لا؟ على كل، هي ما أخفي به محل الفرض. مش محل الفرض؟ القدم إلى وين؟ إلى الكعبين، إلى الكعبين، والكعبين هي العظمين الناتئين، في آخر الساق يلتقى القدم، وخلف الكعبين يأتي إيش؟ العقبين. ويل للعقاب من النار، لأنها محل غفلة لا يراها الإنسان بعينه، فيحتاج إلى كلفة في وصول الماء إليها والتأكد من ذلك، فكان في ذلك الوعيد. وهذه المسألة من المسائل التي شدد فيها أهل الأهواء وأنكروها، كما وقع في ذلك الخوارج. والرافضة فهم بالأصل يرون أن القدمين حكمها المسح، يرون أن القدمين لا تغسل، حكمها المسح. وأما الخوارج فلا يرون أصلا المسح على الخفين، ولذلك الروافض لا يتمون الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء فيأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء والروافض لا يغسلون فلا يكونون ممن يعرضون فليس لهم هذه الخيرية والفضيلة وأيضا دليل آخر أن الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفات الغر والتحجيل يذادون عن الحوض فدل على أنهم يأتون يوم القيامة ولهم النشبة العامة في الأمة ولكن يمنعون من الحوض أي بمعنى عندهم عبادات صحيحة عرفوا بها ووقعوا في مخالفات صريحة ردوا بها واضح فذيد بهم عن الحوض بالمخالفات الصريحة التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعده فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر كل مخالفة في زمنه فقال ليس منا فلما وقع من وقع فيما وقعوا فيه من بعض المسائل التي غلوا فيها لا أكل اللحم لا أرقد لا أفطر ذاك قال أصوم وذاك قال أقوم ذلك قال لا أنكح النساء قال أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأنكح النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فأنكر ذلك وأنكر الفعل في زمنه ولما حصل ما حصل ممن وقعوا في من وقعوا بعد زمنه ماذا قال قال أصحابي عرفهم بسيماهم التحجيل فقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فعرفهم بعبادات صحيحة وردوا بمخالفات صريحة فكان ذلك سببا نفس المشكلة فإن دل هذا فإنما يدل على عدم علمه للغيب صلى الله عليه وسلم وهذا رد على من نسب له علم الغيب ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خفايا الأمور التي لم تحدث في زمنه لا يعلم عنها وأما ما حدث بعده وأحدث فالملائكة قد منعوا أولئك فدل على أنهم منعوا بمخالفات صريحة وإن كانت عندهم عبادات صحيحة فهذا يدل على أن بعض أهل البدع عندهم عبادات صحيحة لكن عندهم مخالفات صريحة فلا يغرنكم بعض ممارسات العبادات والزهديات من بعض أهل الأهواء والبدع فكونوا على حذر فمهما كانوا بالعموم أو في الشمول داخلين أو في مسمى الأمة الإسلامية إلا أنهم ليسوا ممن يردوا حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى بها مروزية فالروافض لا يعرفون بذلك فليسوا غرا ولا محجلين فهم لا يرون أصلا غسل القدمين ولذلك أدرج أهل العلم مسائل المسعى الخفين في كتب العقائد كما أدرج ذلك الإمام أحمد في رسالته المسدد عندما ذكر هذه المسألة وحدد عليها وذلك بيانا لحال أهل الأهواء والبدع فهم يذكرون بالصفات الكاشفة المخالفة لما عليه أهل الأهواء وإلا فهي مسألة فرعية من أحكام الطهارة أي من المسائل الفقهية لو مت ولم تمسح قدميك لم تمسح خفيك لا شيء عليك ولكن كونك تترك ذلك ديانة فهذه من علامات أهل إيش أهل البدع ولذلك ماذا يقول بعض علماء السنة والله لمسح الخف أحب إلي من غسل القدم هذا عندما تكون القدم إيش عليها الخف فلا ينزعن الخف من أجل غسل القدم فالأفضل أن يمسح إذا لبس على طهارة. ونبدأ بتفصيل أحكام المسح على الخفين، لكن أردت بهذه المقدمة حتى ينتبه، لأن مثل هذه المسائل هذا محل طرحها فقد أتى بابها. نعم.
قال: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة
على خف ونحوه. شخص بنحوه يعني الجرموق والموق والتساخيل والأشياء الأخرى التي يغطي بها القدمين، أو يسمونها الآن بعض اللباسات العسكرية اللي تقدر القدم كامل مع الساق، يسمونها البسطار هكذا. جميل. أو البوت. نعم.
وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة،
يعني لو فيه مرة لابست الأعمامة لا، لابد أن يكون رجل، لأن العمامة من لباس من؟ الرجال. وأن تكون العمامة محنكة، أي جعل ذؤابة من تحت ما يكون على الرأس تحت الحنك هكذا محنكة، ولها ذؤابة أي ماسكة بنفسها، ماسكة بنفسها، ولا يمسح على القلنسوة يعني الطاقية ولا الغترة مثل الحين الآن، لكن لو غترة هذه متعمعم بها وشادة ومحنك لها وشادة عليه جاز له أن يمسح عليها. نعم.
وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
خمر النساء المغسل لابست لها شيلت ثقيلة مغطيت الرأسها وطرافها حاطتها من تحت رقبتها لاويتها لوي على رأسها وعلى شعرها جاز لها أن تمسح عليها. نعم.
وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها.
إلى حلها أي إلى أن تنزع، وهذه من المستثنيات الممسوحات، أنها لا يشترط لها طهارة، لأن هناك فروق بين المسعى الخوف والمسعى الجبيرة. وذكروني في آخر الفصل هذا نناقش الفروق ما بين الخوف والجبيرة. قال: ولو تجاوزت المحل، لأن الإنسان لو صار فيه كسر بسيط ما تحط الجبيرة على الكسر، لابد أن يأخذ الاحتياط في الأمام وين وفي الخلف، فلو كان مثلا هناك كسر مثلا في المرفق في أوله تكون الجبيرة المعهود طبيا أنها إلى وين؟ إلى المرفق هكذا، إذا فإذا كان الكسر في الرسغ تكون إلى المرفق، لكن لو كان الكسر مثلا في إبهامه وعليه جبيرة إلى المنكب هذه تجاوزت ولا لا؟ أي إنما تقص إلى أن تكون قدر الحاجة، ما زاد فهذا مما لا ينبغي. نعم. فهو يمسح عليها إذا أتى يمسح عليها، والخلاف ما بين مسح الخف والمسح على الجبيرة أن الجبيرة يعممها. نعم. ولا يبلها بالماء، يعني ما يصب بالماء صب عليها حتى ما تتعفن المحل الجرح، إنما يكون مسح خفيف، لأنها مسائل إرفاق يعني رفق، مسائل رخص، مسائل تيسير. بعض الناس يعني يشدد على نفسه فيما فيه رخصة ويتساهل ويتهاون فيما فيه عزيمة. نعم.
وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم.
لا أشعر. وإن جاوزته يعني المحل أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، هذا في الخف. أما مسألة الجبيرة فهي معذور فيها، لأن المصاب إذا أتي به عولج على وجه العجل، وأحيانا يكون ذلك بعد عمليات، فهنا مما أذن فيه حتى لو لبس جعلت على يده بخلاف الخف. نعم.
جاوزته الجبيرة والخف. وإن جاوزته
الجبيرة إيه؟ أو وضعها على غير طهارة هذا في الخف لزم نزعها، هذا في العمائم وفي الخمائر وفي الخفين. نعم. أما الجبيرة فلا. واصل.
فإن خاف الضرر تيمم،
يعني إن خاف أن يجعل على الجرح هذا الشيء ما فله أن يتيمم عن محل المعذور فيه. نعم.
مع مسح موضوعة على طهارة.
مع مسح موضوعه
موضوعة على طهارة
نعم إذا كانت على طهارة. نعم.
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة.
هذا في مسائل الإرفاق والتيسير، هل أصحاب المعاصي يتحصلون عليها؟ يعني المسافر له ثلاثة أحوال، إما أن ينشئ أصل السفر للمعصية، أو أن يكون السفر لأمر من الأمور وعرضت له معصية في سفره، أو أن يكون أصل السفر سفر ضاعة. أمثلة ذلك كأن يسافر لبلد من البلدان من أجل الزنا والخمر، قصده هذا فقط، أو للربا، أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة الظاهرة الواضحة البينة. الأمر الثاني أن يكون مثلا ذهب للعلاج، أو ذهب للتجارة، أو للدراسة، فعصى الله في ذلك السفر. الأمر الثالث أن يكون سافر من أجل الطاعة لطلب العلم، أو لمكة للعمرة، أو للمسجد الحرام، أو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل السفر سفر إيش؟ طاعة. ودعاء المسافر إذا سافر: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، فهو يدعو أن يجعل الله تبارك وتعالى سفر هذا من أسفار البر والتقوى. فقيل الأول لا يشمله هذا، فهو ابتداء ليس لا بر ولا تقوى، إنما فجور وفحش، فأساس السفر أنشئ لغير طاعة، هل يترخص؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن الحكم متعلق بجنس السفر لا بقصد إيش السفر، فمقاصد المسافر ربما يكون هذا قصده ويتغير، كالآخر الذي ربما يكون قصده طاعة فيطرأ عليه أمر آخر. وقيل أن الذي أنشأ أهل الطاعة وعرضت له المعصية وتاب منها فيبقى على ما هو عليه، والذي أصلا لأمر مباح فعرضت له طاعة أو معصية فذاك بحاله. وعلى كل المسافر مسافر، ويترخص برخص السفر، ومن رخص السفر المسح على الخفين. قال هنا: ويمسح مقيم أي يوم وليلة، والمسافر ثلاث أيام بلياليها، بعد لبس، يعني يشترط أن يكون هذا الملبوس من الخفين على طهارة، لحديث من؟ المغيرة لما هوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هنا دليل على أن الملبوس كان على طهارة تامة. نعم.
ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليه،
وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة. متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح من حيث العد، من أول مسحة بعد حدث. مثال ذلك: شخص قام لصلاة الفجر فصلى، توضأ فصلى، وعاد إلى البيت وكان الجو بارد، فلما أراد أن يذهب إلى العمل لبس خفين وهو لم ينم بعد ولا يزال على طهارة، فلبس الخفين الساعة 7 على طهارة صلاة إيش؟ الفجر. ذهب إلى العمل ولا يزال على طهارة، فأتت الصلاة فقام فتوضأ ومسح على ماذا؟ على الخفين. أحدث؟
لا.
هذا المسح وجوده وعدمه واحد لا يعتبر. لماذا؟ لأنه هو أصلا على إيش؟ على طهارة. إنما هذا تجديد وضوء، فتوضأ من أجل الصلاة. لما أتت الساعة الواحدة نقض وضوءه بأي ناقض من نواقض الوضوء من الحدث ليش؟ الأصغر. ولما أتت صلاة العصر الساعة 3 ذهب فتوضأ فمسح على الخف. متى يبدأ العد؟ صلاة الفجر ولا الساعة 7 ولا الظهر ولا العصر؟ الذي يجيب يرفع يده. أريد ممن لم يشاركوا معنا أبدا، ما شاركوا أبدا. نعم. ليش؟ لأنها له وحدة الساعة وحدة، لأنه مسحة بعد حدث، وهذا أول مسح. فيبدأ العد من العصر إلى متى؟ إلى يوم الثاني صلاة العصر، وهكذا. تفضل خذ ما شئت. نعم.
قال: ومسافر سفر قصر 3 بلياليها.
لا، هذا السبب الذي جعلكم تضيعون الكتاب. بعضكم يأخذ من هذه نسخة ويترك الباقي. هذا 5 مجلدات. أحد الأخوة أخذ هذا الكتاب، أحد الأخوة أخذ المجلد 5 وترك البقية. إما أن يأتي يأخذ البقية أو يرجع 5. أين هو؟ أنت تعال ترجع 5 ولا تأخذ البقية؟ ها؟
أخذ البقية.
تأخذ البقية، إذن هي لك كاملة، اتق الله فيها، أخذها بحقها. تعرف حقها ما هو؟ وهذا للجميع الذين أخذوا كتب، تعرفون حقها ما هو؟ القراءة والبحث والنظر والدعاء لمن كان سببا في ذلك، مؤلفا وناشرا وباذلا وغير ذلك. صلى الله يرزقهم الأجر، رحم الله من مات منه. قال: ومسافر سفر قصر 3 بيالي، يعني سفر قصر، سفر أي تقصر فيه الصلاة. نعم.
فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فمقيم، فكمقيم.
يعني إذا رجع المسافر إلى البلد ما يقول 3 أيام بلياليها، إنما يكمل في البلد يوم وليلة. يعني مثلا سافر يوم الأحد وأخذ له يوم، بعدين قطع سفره ورجع في اليوم الثاني، يكمل يوم وليلة، صار كم؟ صار يومين. يوم من يوم هيش مشاكل، ويوم عاد للبلد يكمل مقيم. اي نعم.
يبني او ينشئ من اول؟
لا تمام، ما في كلفة، ببساطة كده.
وشرط تقدم كمال طهارة، وشرط تقدم كمال طهارة.
نعم.
وشرط تقدم كمال طهارة.
نعم، شرط الكمال ذكرنا حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني لازم، يعني لو أن إنسان توضأ فلما غسل قدمه اليمنى لبس الخف قبل أن يكمل قدمه اليسرى، فهل يقال في مثل هذا أنه لبس الخف وقد أكمل الطهارة؟ لا، أكمل الطهارة ثم البسها على طهارة كاملة. ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، فغسل اليسرى ثم لبس الخف، ماذا يفعل يا معشر الفقهاء؟ يعيد الوضوء. زين، لا تفتي. غيره؟ لا، نريد من لم يشارك. نريد ما شاركت، تفضل قولين، ما في اكثر. طيب وش القولين؟ اي اي يسوي؟ احنا بيش يسوي؟ احنا ما سألنا كم الأقوال في المسألة، احنا نقول هذا الرجل فعل هذا الفعل، ماذا يصنع؟ ها؟ نبيه ما شاركت أبد؟ تفضل. شله ويلبسها مرة ثانية، خذها كلها فأنت فقيه، ينزعها ويلبسها، ها؟ خذك هذا لك. هنا حتى لو كملت نعرف اللي جاوب بكرة نعطيه. ماذا قال؟ ينزعها ويلبسها، وتمت طهارته ولا لا؟ تمت، لكن هذه اليمين ملبوسة على إيش؟ قبل أن تتم، فلما ينزعها ويرجع يلبسها مرة ثانية لبسها على طهارة إيش؟ وانتهى الموضوع. وهذا أجابها شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لغز بها في المجلس فحار جوابا من حضر ثم أجابه هو. نعم.
قال: وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه.
وهذه من الصفات التي يذكرونها والشروط، أنه لا بد يكون محل المغسول ممسوح مغطى كامل محل الفرض، وثبوته بنفسه يعني ثابت بنفسه شاد، ما هو رخو يطيح وينزل يطيح وينزل، مرة يخرج العقبين مرة يخرج ما غطى المحل، واضح؟ إنما تكون مغطية للمكان كله، لا، لأنها لو غطت بعضها وطلع بعضها، من شروط المسح الخفين أن يكون مغطي ليش؟ على اسمه، أن يكون إيش؟ خف يخفي ما تحته، لكن الذي يسقط ثم يعاد يسقط ثم يعاد، هذا ثابت بنفسه؟ هنا واصل.
وإمكان مشي به عرفا،
وإمكان مشي به عرفا يعني يمشي فيه، وهم يسقط ولا كل ما مشى انفكت اللفايف عود يربطها من جديد. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في غزوة سميت تلك الغزوة بوصف أقدامهم، سميت تلك الغزوة بوصف أقدامهم، الذي يجيب له المجموعة العلمية 10 مجلدات، بكرة أول واحد هو يأخذها. ها. نعم الأخ الكريم، إذن المجموعة لك غدا إن شاء الله. ذات الرقاع، ذات الرقاع. والبعض يسأل عن الخف الذي فيه خرق، قيل اليسير لا بأس، وأجاب بعضهم: وهل كانت خفاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ممزقة ومخرقة؟ أي نعم، لكن الشفاف فيه كلام، فرق بين الذي فيه مزق وبين الشفاف الذي لا يكاد يغطي ما تحته. وعلى كل فاقد الشيء بخلاف واجده، فمن وجد ما يغطي بخلاف الذين ليس لهم إلا ما هم فيه من حال، فمن عنده ما يغطي به قدمه فلو لا استعماله. نعم.
وطهارته وإباحته
يعني يلبس على الخف الأول خفا ثاني حتى يكون الحكم عليه. نعم. أعد.
وطهارته وإباحته
أن يكون طاهر بعينه، نفس الخف أن يكون طاهر ليس نجس أو من مادة النجسة، وأن يكون مباح الاستعمال. نعم.
ويجب مسح أكثر دوائر عمامة.
طبعا مسح الخفين اليمين على اليمين والشمال على الشمال مسحة على أعلى الخف، هكذا يمسح به هكذا. على الخفين اليمين على اليمين والشمال على الشمال. ولو كان الدين بالرأي كما قال علي بن أبي طالب لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، لأنه من أسفل يباشر إيش؟ يباشر الأوساخ والنجاسات. ولكن المسألة مسألة إرفاق، ومع ذلك بعض الناس يتكلف فبدل أن يمسح يغسل، يغسل خفيه وتأتي كلها غرقة بالماء، هذا تكلف ما يصلح. فإذا يمسح أعلاه اليمين على اليمين والشمال على الشمال. نعم سام، سيأتي معنا، سيأتي معنا صفة الوضوء بين الأذان والإقامة، بنجيب الماء وبنجيب الصحن والطشت وبنتوضأ الآن هنا أمامه. إذا أذن المذن العشاء سنصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمناه من أهل العلم وشفنا مشايخنا يفعلونه ممن قبلهم أم من قبلهم، وهذه سنة جالية العمل بها. نعم نعم.
ويجب مسح أكثر دوائر عمامة.
أي نعم، العمامة يعمها بالمسح، العمامة يعمها بالمسح. نعم.
وأكثر ظاهر قدم، وأكثر ظاهر قدم خف.
ظاهر القدم على المشرع العلوي مع مقدم الساق. نعم.
وجميع
شفت الطريق ولا ما شفت؟ خلاص. نعم.
وجميع جبيرة.
ليس هناك كالتطبيق العملي. التطبيق العملي تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فرق المنبر فصلى فرآه الصحابة كله وطبق أمامه، توضأ قال من توضأ نحو وضوئي هذا، حمران أمر عثمان يأتي بوضوء فتوضأ أمام الناس، أثر عن علي بن أبي طالب أنه نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وامتلى المسجد، فلما اجتمع الناس أمر جامع قال أما إني أردت أن أعلمكم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بماء فتوضأ أمام الناس. ومثل هذه الأمور هي التي تنفع الناس. كل يوم توضأ والأخطاء مستمرة، كل يوم نصلي صلاة الناس أخطاءها كثيرة، وغالبا لم تتعلم هذه الأحكام بتطبيق علمي عملي. يشوف أمه وأبوه من عاده بزر، ويشوف الناس تصلي في المساجد، يصلي من صلاة الناس، خطأهم هو وياهم واحد وصوابهم هو وياهم واحد، لم يتعلمها بصفتها وأوصافها. والأمور الأخرى ربما اجتهد وسأل الكثير حتى يكون العمل على الوجه المتقن الصحيح في بناء أو غير ذلك. نعم.
وجميع جبيرة.
نعم.
وإن ظهر بعض محل فرض،
يعني يعم الجبيرة كاملة بالمسح، يعم الجبيرة. نعم.
وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
يعني متى ينتقض المسح؟ هذا سؤال الذي يجيب عليه له تفسير ابن كثير غدا إن شاء الله. تفضل. يعني تشرب يدك يعني أنا تسمعون ايش قال؟ ما اسمعوا جماعة. يوم ونص من النص جبت هذا؟ اي يوم وليلة. سؤالي وش هو؟ طيب عجب اكمل جوابك. النصف هذا ماذا تريد به؟ طيب انتهت ثلاث ايام، انتهى يوم وليلة، هذا بالنسبة للمدة. ايضا انتهى، انتهينا منه. ايضا مما يبطل المسح على الخف نزعه وظهور اصل من غسول فرضا. وبعد شلون بس ما احسنت، من قال لا اعلم فقد استحسن. خلاص اذا جل نقسمها ابن كثير نعطيك مجلدين بس، ها غيره ما انت بيه يكمل معك اخوك. يلا تفضل يا اخوك. نعم اذا حصلت منهم جنابة أكمل تاه على سامي. اسمك سامي؟ عاشت الأسامي يا سامي. الحدث الأكبر انتهاء المدة خروج المقصود، وبعد
ظهور بعض
خرج من السبيلين يتوضا ويمسح. هاي عذر؟ لا احنا في الخفين. ها
ظهور بعض المحل
قالوا
لا، قالوا ظهور خروج نزع الخف بالكامل او ظهور
خلاص انتهى. ها انتهاء المدة والجنابة وخروج محل المغسول، وبعد ها لا
رد الشمس.
أحسنت، الخروج من الدين حمان الله وإياه، لأنه يحبط العمل. نعم واصل اكتب، سمحنا لك اول مره اكتب. لا صح، يومك ناقص، سمحت لك خير، يومك خليت الكتب. واصل.
قال نواقض الوضوء.
نواقض الوضوء اي ما ينقضه ويبطله. نعم.
نواقض الوضوء ثمانيه: خارج من سبيل مطلقة،
يعني كل ما يخرج من سبيل الإنسان مطلق، بول أو غائط أو ما في حكمه، الخروج من المحل ناقض الوضوء. نعم، لأنه إما أن يكون معه نجاسة أو مصاحب له شيء من النجاسة، لأن المحل فيه أجزاء الإيش؟ النجاسة. نعم.
وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهم،
يعني ربما يخرج البول والغائط من غير مخرجه الأصلي، من غير مخرجه الأصلي، وهذا يحصل قديما بضرب السلاح أو رمي البنادق فيكون مخرجه متغير، أو حديثا يصيبه بعض العمليات أو هكذا فيكون إخراجه للمادة عن طريق بعض الأنابيب، واللهم عاف مرضى المسلم. نعم.
وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم
العقل. زوال العقل بثلاثة أشياء: العقل يزول إما بالنوم، أو أن يكون زواله بالإغماء، أو أن يكون زواله بالمخدر، سواء إسكار أو سواء إبر المخدر هذه التي تعطى للمرضى، لأن المرضى إما أن يكون في غيبوبة باختياره أو في غيبوبة في غير اختياره، فالذي باختياره هم أصحاب اللي يسمونها إبرة التخدير، هذا الكحول اللي يعطونهم نسبة، فربما استمر وقت طويل تحت أثر التخدير، فهذه ليست غيبوبة. الغيبوبة هي وصف زوال العقل، لمرض فتصيبه غيبوبة. ما الفرق بين هذه وتلك؟ تأخذ حكم الغيبوبة العامة التي لا قضاء في صلاتها ولا صيامها إذا تجاوزت يوم وليلة، لأنها في حدود اليوم والليلة، تأخذ حكم إيش؟ حكم إيش؟ حكم النوم. وأما ما زاد فنادر ما ينام الإنسان أكثر من يوم وليلة 24 ساعة، هذا نادر، والنادر لا حكم له. نعم.
وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد.
يسير النوم هي الغفوة، هي السنة البسيطة التي ينام فيها الإنسان دون أن يكون مستند. بعض الناس وهو نايم إذا تسنده قائم وله قاعد غطى غطيط وربما سمع له شخير. وبعض الناس وهو جالس ربما ترتخي رقبته كما كان للصحابة، ربما هوت أعناقهم، وإذا أقيم للصلاة قاموا فصلوا، بخلاف الذي ينام ويستغرق في النوم وغير مدرك. ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك ألا يشعر بما حوله، ألا يشعر بما حوله، يعني ضابط النوم الناقض ألا يشعر ما حوله. ما العلة؟ إن العين وكاء الإست، ومعنى وكاء الإست أي كأنما هي رباط للدبر خشية خروج الريح، فإذا أغمضت العين ارتخت الأطراف، وربما خرج منه ريح دون شعور، ربما خرج منه ريح دون شعور، والأمر مظنون، والسلامة أسلم. فمن نام ونسي نفسه وما علم ما حوله، كأن يقال ما سمعت، قال لا ما سمعت، وإذا بطارق كان يطرق الباب أو بجواره جواله اتصل به، من اتصل 5-6 اتصالات يقول أنا جالس، ما لا أنت نايم، أنت جالس 5 اتصالات الجوال على راسك ما سمعته، تقول أنا ما نمت، مو صحيح. رجال يضرب عليك الباب والجرس ويدق الباب، يضرب بواري عليك وهرن ما تسمعه، وتقول أنا ماني نايم، لا أنت نايم، قم توضي. وهذا يحصل من بعض الناس، يأتي في سواري المسجد فينام فيغط غطيط، يسمع الناس له شخير. وحصل مرة في مجلس سماحة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ بن باز بعد صلاة الفجر، وهو يجلس يوم الخميس من الفجر إلى الضحى والحضور كثير، فأحد الإخوان نام في المجلس وهو نائم، وإذا به له صوت هكذا، فقال الشيخ ما هذا؟ قال أحد الإخوان نائم، قال سبحان الله صوت عظيم، استغرب هذا الصوت خروجه، إنسان جالس، فربما أحيانا إنسان يتعب حتى وهو جالس ينام يستغرق في النوم وجالس، فلا يعني يفهم أن ضابط النوم هو الذي على مخدة وعلى سرير وقد استرخت جميع أطرافه، لا، الذي لا يعلم ما حوله هذا نائم. بعض الناس وهو جالس أو حتى وهو متكئ هكذا الرائي له يرى أنه ينام، لكن ما أن يسأل إلا به يقول أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت فلان قال له كذا ورد عليه كذا، حاضر معهم، صحيح أنه مرتخي وأطرافه مرتفية، ولكنه حاضر، إيش حاضر؟ الذهن يسمع ما يقول من حوله، ومثل هذا لا يعتبر نوم وإن كان رأسه على الوساد. نعم. إذن الضابط هو من يدرك ما حوله ومن لا يدرك، فمن كان يدرك ليس بنائم، فمن كان يدرك فليس بنائم، ومن كان لا يدرك فهو نائم وإن كان جالس. نعم.
وغسل ميت وغسل ميت،
غسل الميت أي إذا توضأ، والغسل نسخ، الغسل من غسل الميت نسخ إلى الوضوء. نعم. والميت أي الذي يباشره، لا الذي يهرق عليه الماء، لا الذي يقلبه يمينا ويسارا، سواء كان هذا الميت مسلم كافر ذكر أنثى صغير كبير أي إن كان. نعم.
وأكل لحم إبل،
أكل لحم الإبل على الصحيح أنه من نواقض الوضوء. نعم.
والردة،
كذلك الردة والخروج من الدين، لأنها مما يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
وكل ما أوجب غسلا غير موت،
كل موجبات الغسل غير الموت، لأن الميت لا يأخذ شيئا من أحكام الأحياء، فهو ميت. نعم.
ومس فرج آدمي متصل،
عرفت معنى كل موجب غسل؟ يعني إذا كان موجب الأكبر من باب أولى يدخل فيه إيش الأصغر يكون ناقض من نواقض الوضوء، يعني من احتلم، من وطأ أهله، من الموت موجب الغسل، يعني يجب غسل الميت ولا لا؟ فهو موجب، فهو أراد أن يستثني، وكل موجب غسل دون الموت يعني كل الأشياء التي توجب الغسل. نعم.
ومس فرج آدمي متصل أو
مس
حلقة
فرج آدمي متصل، إيش معنى؟ يعني بهذه العبارة يعني لو أنه وقعت يده على ذكر رجل مقطوع أنه لا ينقضه، وأما إذا وقعت على متصل فهذا ينقضه. نعم.
أو حلقة دبره بيد.
نعم، حلقة في الدبر كذلك.
ولمس ذكر، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما.
الملموسات، أنواع، واحد ما لا يجوز لمسه مطلقا وهي المرأة الأجنبية، هذا واحد. ما لا يجوز لمسه بشهوة يدخل فيه الأجنبية ويدخل فيه المحارم، فهناك مرضى قلوب يجوز له مثلا أن يسلم على محارمه، ولكن إذا علم عنه أنه مريض لا يسمح له ولا يمكن لا من السلام ولا من المصافحة ولا حتى من المعانقة. ما يجوز لمسه وهي المحارم ولا شيء فيه ولا ينقض. الأول لو لمس أجنبية أثم ولا ينقض وضوءه إلا إذا كان ليش للشهوة، وهذا يحصل كما في الطواف أحيانا ربما التصق جسده أو يده بامرأة وهو يطوف، هل نقول انتقض وضوءك؟ لا، مع أنه لامس أجنبية، فإن كان متعمدا أثم، وإن كان من تدافع الناس والزحام فلا شيء عليه، وإن كانت ملامسته لشهوة فهنا نقول له ماذا؟ انتقض وضوءك. المحارم يجوز الملامسة ولا أثر في ذلك كالمصافحة والسلام، الأهل أي الزوجة والأمة تجوز الملامسة ولا شيء عليه، وبشهوة ولا شيء عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويذهب ويصلي، وهل القبلة إلا معها شهوة؟ ولكن المحذور هنا إذا كان مع هذه الشهوة نزول مذي، فإذا نزل مع الشهوة مذي وننتقض الوضوء. واضح الممسوسات؟ الممسوسات واضح؟ طيب، من يبين لنا الممسوسات وله عمدة الأحكام خمسة مجلدات؟ ها، وين الشاهد؟ هكذا خلوا هنا. نعم، خله هنا، خله هنا. ما عندك عمدة؟ ما جاوبت؟ نريد واحد ما جاوب، ما شارك أبد معنا، أنت ما شاركت أبد ولا أخذت شيء. سام، أيوة ثلاث أنواع. طيب وش هي؟ أجنبية ومحارم وزوجة وأمة، فصل. هذه عمدة الأحكام التأسيس، لا توجد في أسواقكم، هذا المملكة لا توجد فيها. ها يؤثم ولا يأثم؟ طيب يأثم إذا كان، يأثم إذا كان قاصد، وينتقض وضوءه إذا كان بشهوة. شفيك؟ طيب تعال نرضيك، نرضيك. العمدة راحت عليك، لكن خذ شرح كشف الشبهات لابن إبراهيم جماعة محمد القاسم رحمة الله عليه. لا خلي في الخلف، ما شاركت؟ تفضل. ما لا يجوز لمسه مطلقا، وهي الأجنبية. أي نعم. وأثم. وإن كان بغير شهوة ولا قصد. وهل يمكن هذا؟ أين مثل مثال مثل الطواف؟ طيب
ما لا يجوز لمسه عند الشهوة المحارم أحيانا يحصل بعض الناس.
أي نعم، هي مما يحل له من حيث الأصل. أي نعم، ولكن إن بلغ به هذا المرض فهذا يمنع. طيب ثالثة، المحارم يجوز له كل شيء. هذا الثالث، المحارم غير. شو الفرق بين المحارم والزوجة؟ المحرم أخته، بنته، خالته، عمته. أما النوع الثالث فيكون من ظهر ابن رضيك ولا تواصل، نعطيه مجال يواصل. واصل. قل ما يجوز لمسه مطلقا لو بشهوة، هكذا كالزوجة والأمة. شو الدليل؟ وين جبت حديث المذاء؟ قال إني رجل مذاء. علي بالتصور، علي رجل مذاء، هذا حكم مسألة المذي. وين دخلتها في مسألة اللمس؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه فيلمسها وتسحب قدمها، لو كان مجرد اللمس ناقض لكان وهو في صلاته انتقضت. أيوة. تعني نفسها رضي الله عنها وأرضاها، لكن أحيانا هي تذكر أشياء. بيت النبوة فيها أشياء يعني لا سبيل لمعرفتها إلا من زوجاته وأهله، سواء مبيته، غسله، بعض أموره ومعاشرته. نعم، فربما عرضت وقالت بعض النساء. نعم نعم، دخل وقت الأذان. طيب واصل، معناه مذنك عجل. نعم، خلصنا من الممسوسات؟
لا بقي شيء.
ذكرني العمدة، من اللي وعدناهم حتى ما أنسى؟ واحد العمدة، واحد من كثير، واحد المجموعة العلمية. بس جيد، المجموعة العلمية، وأنت من كثير، وأنت عمدة الأحكام إن شاء الله. ها هذه من المسائل المختلفة، أنا بأثره ما بيطول بيخلص. المسائل الخلاف فيها ترجيحات، والإنسان من الصعب أن يلزم الناس بما يراه، لكن عموما مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان بشهوة وأنزل. نعم. مذي
هذه المسألة. وبعدين مسألة قلت تذكر لنا مسألة التفريق بين
الفروقات بين الجبيرة والخفين. أحسنت.
بس نكمل
هذا الخف
بس نكمل الفقرة الأخيرة حتى ننتهي من الفقرة هذه.
طيب ما في بس وجهت نظر نجعلها على شكل سؤال الفروق بين المسح الخفين والجبيرة غدا إن شاء الله. نعم.
قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من ولا من دون سبع.
يعني لو شخص مسك مثلا مسك شعره بشهوة فالشعر لا يعتبر في ذلك من الممسوسات أو ظفر لأنها ليس من الحال الممنوع لوصفها وذكره. نعم.
ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه.
قال ولا من دون سبع. سبع يعني سبع سنين. وهو يستخدم هذه العبارة ولا على من أو ما بين مثل اللي قبل شوي وين اللي سألتني عنها سابع ولادته ومنها إليه يعني من ولادته إلى السابع ومنها إليه. قال هنا ولا على من دون سبع يعني بعيد في الذهن أن يكون ممسوس دون سبع سنين لشهوة إلا الشوال. والشوال مثل ما ذكرت لكم هؤلاء عندهم شذوذ أحيانا في الناحية يعني عندهم نزعات شيطانية الله يحمانا وياه فالشاذ ما له حكم. ولو حصل هذا لكان ناقض يمسك مثلا دون سبع سنين بشهوة. ها؟
ولا بها. ولا بها
وين هذا؟
قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها
يعني لو حط شعره على جسم وقصد به شهوة ما ينقض وضوءه يعني بشعره أو بظفر. واضح العبارة ما يحتاج يعني. طيب
واضح شيء.
وحرم على محدث مس مصحف.
الشيطان يزين كل شيء الله يحمانا وإياك.
وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف.
هذه ذكرتها لكم قبل في مسألة الأحوال الأربعة. نعم.
وعلى جنب ونحوه ذلك.
إنها كلها قلناها ما يتعلق فيها سواء طواف أو قراءة أو مسجد كلها ذكرتها لكم ولا لا؟
نعم.
واصل.
وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء.
يعني هذه كلها من النواقض. بول غائط ريح مذي ودي ذكرت الأقسام الخارجة من القبل بالذكر والأنثى والأقسام الخارجة من الدبر بيناها كل النواقض زوال العقل ومس الذكر أو الإبل هذه الأمور العامة الشاملة. نعم. وهنا قال ولا ينقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة أو حدث بلا على يقينه. يعني اليقين هو ما أذعنت النفس للتصديق به هذا هو اليقين. يعني لا يحتمل شيء من الريب أو الشك يقين. ولذلك منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكى أن يخرج منه شيء ولا يجد قال لا تدع حتى تسمع صوتا أو تجد ريح. والصوت للخارج ولا حياء في الدين يسمى ضراط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم يضحك إذا ضرط أخاه. وهذه صفة ذميمة عند الناس إذا حد خرج من شيء وله صوت وضحكوا عليه استهزأوا به. النبي ينهى عن هذا ما بال أحدكم يعني هذا الذي فعل هذا الفعل هو متعمد هو قاصد ذلك يعني على الأمر اللي حصل منه مع ذلك يضحكون عليه ماذا سيكون حاله وضعه. ولذلك هذا خلق النبي انك تجاهل الموقف تجاهل الحدث تجاهل الامر لامر اخر. ولذلك لا يدع الانسان اليقين لمجرد وسوسه ان يتلاعب الشيطان بدبر احدكم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، وهذا يقين من أذن، واضح؟ هذا يقين بالإيش؟ بحاسة، حاسة السمع. أو يجد ريحا، وهذا غالبا يكون في الفساء الذي ليس له صوت، فيجد ريح أي بحاسة، يعني يشم ما خرج منه، أن له رائحة إيش؟ هذه يقينيات تبنى عليها أحكام، تبنى عليها أحكام. ولذلك ينتبه الإنسان لما يتلاعب به الشيطان فلا ينصرف حتى يجد صوتا أو ريحا، إما يسمع صوت أو يجد ريح. نعم.
نواصل أو الجبيرة؟
نواصل. إيه نعم، اشترط تكون محنكة، ما في بس إذا لبس العمامة محنكة، ليس لأن هؤلاء فعلوا محنكة فيترك التحنيك، لا.
قال: موجبات الغسل وتوابعه.
نعم، موجبات الغسل والتوابع، إذا تتكلم عن مسألتين، موجب الغسل وما يتبع ذلك. نعم.
موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله.
إذن إذا خرج المني من محله، أي من القضيب، من مخرجه، أما مع غير مخرجه لا يوجب، كما مثلا تأخذ منه مصل من خصيته، أو يأخذ منه مصل من مصنع المني في ما بين يسمون الصفن وكذا، فهذا يستخرج منه، هذا لا يوجب عليه لأنه مخرج من مخرجه، فلا بد أن يخرج من مخرجه بحركة دفقا بشهوة. أما إذا خرج منه هكذا فأحيانا يصيب الإنسان مرض يخرج منه دون شهوة دون دفق، فهذا يأخذ حكم البول. ما إذا خرج منه دفقا بشهوة وحس بحركته ولو لم يخرج مع قضيبه، ولو احتبس في القضيب، لأن أحيانا يحتبس لمرض أو عارض أو نحوه، أو هو يمسكه حتى لا يخرج، فإن شعر بحركته وانتقاله فهو موجب للغسل ولو حبسه لا يخرج مع محله. نعم.
وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت.
تغييب الحشفة، الحشفة رأس الذكر يسمى بالثمرة، فإذا غيب الحشفة في فرج أصلي أو دبر فهذا موجب، وإن كانت بهيمة فهذا موجب له هو. نعم.
ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل.
إذن هذا الفعل كله موجب للغسل. نعم.
وإسلام كافر.
إذا أسلم يجب عليه الاغتسال، وإن كان بعضهم يرى سنية ذلك، والذين يرون بالاغتسال لحديث أبو بكر عندما قال أسلم أبوه قال أمره هذا فليغتسل وأذهبوا عنه هذه الضغامة وغيروا الشيب جنبه السواد. نعم.
وموت.
وموت أي موجب الغسل أن يغسل الإنسان الميت.
وحيض ونفاس.
فمن طهرت من الحيض والنفاس كذلك. إذن إذا خرج المني سواء كان من مستيقظ أو من محتلم، وإذا أيضا التقى الختانان، والتقاء الختانان هو أن تلتقي الحشفة مع المحل المعلوم، فهذا يوجب. والختانين هنا سميت أي ختان الرجل وختان المرأة، وختان الرجل برأس الحشفة وختان المرأة في البطن. نعم.
وسن لجمعة وعيد وكسوف.
هذه الأغسال المسنونة الجمعة على قول من يقول بسنيتها، وإن كان هناك جمع يرى وجوب الغسل لحديث مسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. وعيد وكسوف، واستسقاء العيد كذلك مسنون. نعم.
وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما،
لأن زوال العقل. أما السنية ما أدري. نعم. يعني لا أدري أن هناك دليل نص على أن المغمى عليه أو الفائق من الجنون أنه يغتسل.
واستحاضة لكل صلاة.
نعم، المستحاضة معروف. نعم.
وإحرام ودخول مكة.
الإحرام مسنون، دخول مكة حرمها، وقوف بعرفة طواف الزيارة، كل هذه الأشياء ورد فيها أدلة. نعم.
وإحرام ودخول مكة وحرمها وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار،
كل ذلك ورد فيه، أما الوداع ما أدري. نعم.
وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس،
لا المدة الطويلة، لأنها مدة طويلة والمرأة شعرها فيه كلفة، لكن الحيض والنفاس لا، تنقضه وتفله وتغسله، أما الجنابة فيشق عليها ذلك، يكفي أن تشعر بوصول الماء إلى الجلد الرأس. نعم. ولو ظفائرها وقرونها على ما هي عليه، يعني شعرها مدري ما فلته. نعم.
لا جنابة إذا روت أصوله،
أما الجنابة إذا روت أصوله يعني عمت الماء على المحل دون أن تفل الشعر. نعم.
وسنة توضؤ بمد،
هذا الأصل أن الوضوء بالمد، والمد والتقاء اليدين وجمع الماء فيها. نعم.
واغتسال بصاع،
بصاع يعني المد إعادة تقريبا 500 غرام فاصل 10 على اعتبار أن الصاع 2 كيلو فاصل 40، فالمد ربع الصاع يعني 500 غرام و 10 غرامات، 510. نعم. ها مدة، لا هذا المد المتوسط، المد المتوسط، ما نقول كل أدرى بمدة، لا الصاع 4 أمد يعني هذا تقديره. نعم.
وكره إسراف
ويغتسل بصاع، الصاع المعلوم. نعم.
وكره إسراف،
الإسراف يعني أن يكون أكثر من ذلك، اليوم الناس فك الهوز وما شاء الله صب عليه الدش أو يفتح الحنفية وهكذا فتأتي عليه المياه، والحنفية اسمها محبس الماء، ويقال أنها سميت الحنفية، الحنفية محمد علي باشا في مصر أول من أدخل الصنابير في المساجد، الصنابير تركية، ومحبس الماء هو اسمه في الجداول وغيرها، فأفتى أئمة المذاهب علماء ذاك الزمان بعدم جوازها وأنها محدثات في المساجد، والأحناف تساهلوا في هذا وقالوا لا بأس من فعل هذا، فسميت الحنفية على قول اختيار الأحناف، فمن أراد أن يتوضأ على قول الحنفية، فانطلقت الحنفية فأصبح اسم الحنفية شائع ذائع، وهذا أصل قصة الحنفية. تفضل.
وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع،
أعد.
وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع،
يعني يدخل بعضها في بعض، الواجبات يدخل بعضها في بعض على اختيار بعض أهل العلم، منهم من يقول كل واجب بعينه مستقل بحاله، ولكن بعضهم قال أن الواجب يسقط الواجب، بدليل صلاة العيد وصلاة الجمعة، فمن صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، وكذلك من كان عليه غسل الجمعة وغسل الجنابة واغتسل غسل الجنابة كفاه عن غسل الجمعة على قول من يرى بوجوبه، أما من يقول بسنية غسل الجمعة فهو داخل فيه أصلا، لأن الأعلى يدخل فيه الأدنى، فهو غسل واجب دخل فيه غسل مسنون، فكفى عنه ذلك بحال الفعل الأول لأنه اغتسل من الجنابة، لحديث أوس بن أوس الثقفي من غسل واغتسل، يعني غسل أوجب الغسل لغيره واغتسل أي ليوم الجمعة، أوجب الغسل لغيره يعني أصاب أهله يوم الجمعة. نعم.
وسن لجنب غسل فرجه،
نعم يغسل فرجه قبل اغتساله ويواصل بغسله.
والوضوء لأكل وشرب ونوم،
نعم النوم وارد فيه، إذا أراد أن ينام توضأ كما يتوضأ للصلاة، أما لأكل وشرب بحاجة مراجعة. نعم.
ومعاودة وطء،
نعم من أراد أن يعود لجماع أهله فالجماع الأول والجماع الثاني يفصل بينها بوضوء، فهذا يزيل ما على المحل من التقاء ماء الرجل وماء المرأة ويذهب عنه العوالق التي فيه، فيتجدد ويتنشط لأهله وانتقل من أعلى إلى أدنى. نعم.
والغسل لها أفضل وكره.
والغسل لها أفضل ما أعرف دليل ينص على هذا أنه يجب عليه أنه يغتسل ما بين الجماعين، لما أعرف أنه يتوضأ فهو أنشط له. نعم.
وكره نوم جنب بلا وضوء.
نوم جنب بلا وضوء، فأحوال الجنب في نومه ثلاث: إما أن يغتسل فينام، أو أن يتوضأ فينام، أو أن ينام دون وضوء ولا غسل، والحال الثالث مكروه، والحالين الأولين أتت بها السنة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا. وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب فقد أتى عنه في الأثر أنه أمر مناديه أن الصلاة جامعة، فأمر الناس أن يجتمعوا، فلما اجتمع الناس قال: أما إني أردت أن أعلمكم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ. أولا الماء لا يباشر باليد، هذه عصرية، ولكن إذا قام الإنسان من النوم فلا يجعل يده في أين؟ في الإناء، لا يجعل يده في الإناء مباشرة، فإذا كان دون القلتين أصبح اجلس هنا، يعني اجلس هنا، إذا كان دون القلتين أفسد الماء. أفسد إيش؟ أفسد الماء. ولكن يمسك طرف الإناء ويهرقه على يده، ويده خارج الإناء، فيغسل يده خارج الإناء. هذا لا علاقة له بابتداء الوضوء من حيث الممارسة، إنما هو تنظيف إيش؟ لا يدري أحدكم أين باتت يده. إذن هنا خارج الإناء، يمسك الإناء خارج ويغسل يده، وغسل ذلك مع بيتوتة الليل هذا واجب، وأما النهار فمسنونة، وإن كان اختيار شيخنا رحمه الله شيخ باز أنها في كل نوم الليل أو النهار. يبدأ الآن يستطيع لو كان إناء أمامه مثل طاشة ولا غضارة ولا شيء، يستطيع أن يدخل إيش؟ يده فيها، فيده نظيفة لا نجس فيها. لكن بما أن من هذا الإبريق فيبدأ بوضع الماء في يده هكذا، ثم يغسل يديه، فيبدأ بالمضمضة، والمضمضة غرفة واحدة لفمه وإيه؟ وأنفه هكذا، واضح؟ فالذي في فمه يحركه في فمه، فيجذب الماء بالنفس باليمين ويستنثر بالشمال. يفعل ذلك كم؟ لا يزال في غسل إيش؟ في غسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق داخلة في إيش؟ في الوجه، وتجب استقلالا بها مع عمومها في الوجه، لأنها أعضاء إيش؟ داخلية. لم ينص على العين لأن العين يصلها الماء، أما الفم والأنف فهي بحاجة إلى قصد خاص، واضح؟ وإن كانت داخلة في عموم الوجه. ثم يبدأ بغسل وجهه، هذه وحدة، ويعم الوجه، والوجه يبدأ من وين؟ من منابت شعر الرأس إلى لحية، هذا هو، هذا الوجه. الرقبة من الوجه؟ لا. الإذن من الوجه؟ لا. إذن هذا حدها، العرضين عظمي الأذنين والوجه وإيش؟ اللحية، هذا هو وجه الإنسان الذي يجب. فإن كانت لحيته كثة، أي لا يرى جلده، وكثة فيخللها حتى يحس برطوبة الماء في الجلد، وإن كانت خفيفة مثل لحية يرى جلدها فيغسلها، وإن كان حالقها يعفيها. يبدأ الآن بغسل يديه، وين يبدأ غسل اليدين؟ من هنا يبدأ، من رؤوس الأصابع. الشائع الذائع عند الناس أن يبدأ من وين؟ من الرسق، وهذا خطأ، باعتبار أنه بدأ من وين؟ في البداية مغسل كفيه، لا، يبدأ بغسله هكذا إلى المرفقين وجوبا، ويتجاوزها حتى يعم أصل إيش؟ المغسول، فهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حتى يتيقن أن المحل تم تجاوزه قليل، بخلاف من يصل إلى وين؟ إلى نصف العضدين، هذا من يعني. فيبدأ بغسلها. هنا سنتين، هنا سنتين، ما هي؟ تخليل الأصابع وغسل إيش؟ وش البراجم؟ أسكت. وش البراجم؟ حنا كم لنا من سنة؟ بعضنا 40-50 سنة وهو توضأ، يمكن أول مرة يسمع غسل البراجم. وش البراجم؟ ما هي البراجم؟ البراجم أبي واحد من الموجودين. بين الأصابع، هذا تخليل، هذا خلل بين أصابعه. أنا بغسل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة. بعض الناس يقول حنا ذا الحين حنا نعرف الإسلام عشان تشرحوا لنا كيف نتوضأ. الرسول يعلم الصحابة والصحابة علموا التابعين، يعني لما علم الصحابة التابعين ما كانوا يصلون قبل؟ ما كانوا يتوضؤون؟ هذا تعليم. الآن بعض الناس شعبت لحيته ما يعرف اسم البراجم، يمكن أول مرة سمع غسل البراجم. البراجم هذه هي التقاء المفاصل لأنها محل الأوساخ، هذا غسل البرجم. من السنة غسل البراجم، بل من سنن الفطرة غسل البراجم، وهي ملتقى لأنها محل اجتماع إيش؟ محل اجتماع الوسخ. فيبدأ بغسل البراجم، ودائما تحصلها مسودة أكثر لأنها محل إيش؟ محل اجتماع الوسخ. هذا غسل اليدين وتخليل الأصابع وغسل إيش؟ البراجم. انتهى من اليمين، ينتقل ليده إيش؟ إلى يده الشمال. ولا بأس أن يستعين بمن يعينه في ماذا؟ في غسل اليدين، أن يعينه في غسل يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه أنس بن مالك يحمل له ذلك ويعينه على غسل يديه. انتهت اليدين، ثم يبدأ بغسل رأسه، بمسح رأسه ولا غسله؟ مسح الرأس. بماذا يكون مسح الرأس؟ يجعل اليدين فيها بلل، ثم يمسح الرأس إقبالا وإدبارا، وبنفس الماء يمسح على أذنيه، فيجعل السبابتين داخل سوان الأذن والإبهام خارج الأذن بنفس الماء، ما يلزم ماء جديد. ومن ظن أنه يجب عليه ماء جديد فهذا خالف، إلا إذا كان في ريح شديد جفت يده فلا بأس أن يأخذ، وهذا اختيار شيخنا رحمة الله عليه وسلم، قال إن جفت فله أن يأخذ ماء جديد، وإن كان بها بللها فالأصل محل إرفاق لأنها ممسوح، وعموم الممسوحات هي إرفاق وتيسير بخلاف المغسولات. بعض الناس يتكلف بالماء وتحصل ما يقطن من رأسه، الأصل في هذا المحل مسح، فيمسح رأسه مسحة إيش؟ واحدة. ثم يبدأ بغسل إيش؟ القدمين، يبدأ بغسل قدمين ويخللها. وأتى كما في النساء يخللها بإيش؟ بخنصره الشمال. أصابعك هذه، هذا خنصر وهذا بنصر وهذه وسطى وهذه سبابة وهذه إبهام، فيها كوع فيها بوع فيها أسامي، كل شيء له اسم. فهو يخللها بإيش؟ بهذه، كان يخللها صلى الله عليه وسلم، ويعم ذلك ويهتم في ماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للأعقاب من النار. لماذا هذا الويل؟ لأنها محل خفي غالبا ما يجهله الإنسان ويتهاون فيه، بل إن رجل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعم القدم بالماء، عزيم محلك يا أبو عبد الرحمن. يبدأ الشمال كذلك بتخليلها. بعض الناس يمكن عمره في حياته ما خلى أصابع رجله، ولو يفتحها يحصل طبقة. تدرون هذا ما له وضوء ولا له صلاة؟ لا صلاة له. لماذا؟ لأن هناك مكان لم يصله الماء. بعضهم يابس وسخ في رجيله، يابس وسخ، ما خلى لرجيله أبد، يصب المصب يروح يصلي. خلل، هذا محل اجتماع للأوساخ، لو صليت ما وصله الماء صلاتك باطلة، صلاتك باطلة لأنه ما خلل. تيمم معذور يا ولدي، معذور حكم رفاق. إذن غسل وحمل الماء ويتأكد من باطن الأقدام، وبهذا تم الوضوء. وأما الغسل فيكفي فيه الوصف من حيث السماع والقراءة تطبيق الإصلاح والغسل. ها لا لا لا، يبي له واحد يازنه وزنية مضبوطة فيه ماء. من بيدك بارك الله فيك. طبعا وضوئي هذا أنا ما نويت فيه، اسمه وضوء إيش؟ تعليم. لكني أصلا على وضوء الحمد لله. سم السنة في ختم الوضوء أمرين. قول النبي صلى الله عليه وسلم، وين اللي جاوب وعطيناها الكتب؟ نعم لا له الزيادة مثلها. جاء ختم ابن كثير، بكرة لك ابن كثير. ايش قلنا في نظر السماء لم يأتي فيه منصوص؟ انت وراك خربت. جعلني من التوابين جعلني من الطاهرين، هذه مين حديث مسلم؟ هذه زيادة الترمذي وهي صحيحة، وإن كان بعضهم قال فيها مقال. طيب دعاء آخر، الذي يجعل له في رق فيطوى تحت العرش فلا يكسر إلا يوم القيامة، دعاء يقوله بعد الوضوء. إذا جاوبتوه كلكم لكم كتب. ها سبحانك اللهم وبحمدك، ها أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقيم صلاتك يا شيخ؟ أيها بنا.